الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد، ما زلنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رده على من تأول قول الله عز وجل غير باغ ولا عاد، هل أن المراد بذلك الخارج على الحكام أعني الباغ، والمعتدي والعاد هو قاطع الطريق، فبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فساد هذا التأويل، وأن الصحيح غير باغ أي في أكله للميتة، أي يبغي الميتة مع وجود الحلال فيترك الحلال ويتجه إلى أكل الميتة، هذا باغ، أو يأكل أكثر من حاجته فهو العادي في أكله، فهذا التأويل الصحيح. قال رحمة الله عليه وأيضا فقوله غير باغ حال من اضطر، فيجب أن يكون حال اضطرار حال اضطراره وأكله الذي يأكل فيه غير باغ ولا عاد، فإنه قال فلا إثم عليه، ومعلوم أن الإثم إنما ينفى عن الأكل الذي هو الفعل لا عن نفس الحاجة إليه، فمعنى الآية فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد، وهذا يبين أن المقصود أنه لا يبغي في أكله ولا يتعدى، والله تعالى يقرن بين البغي والعدوان، فالبغي ما جنسه ظلم، والعدوان مجاوزة القدر المباح، كما قرن بين الإثم والعدوان في قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالإثم جنس الشر يعني شبيه بالبغي، والعدوان مجاوزة القدر المباح، فالبغي من جنس الإثم، قال تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقال تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فالإثم جنس الظلم، فالإثم جنس لظلم الورثة إذا كان مع العمد، وأما الجنف فهو الجنف عليهم بعمد وبغير عمد، لكن قال كثير من المفسرين الجنف الخطأ والإثم العمد، لأنه لما خص الإثم بالذكر وهو العمد بقى الداخل في الجنف الخطأ، فمن خاف من موص جنفا أو إثما لما قال أو إثما دل على أن المراد بالجنف ما لا إثم فيه وهو الخطأ. قال ولفظ العدوان من باب تعدي الحدود كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ونحو ذلك، وهذا نعم يدل على أن المراد بالعدوان هو تعدي القدر الذي يحل من الميتة فيأكل أكثر من حاجته فيحصل له التعدي بذلك. قال مشبه هذا قول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، والإسراف مجاوز الحد المباح يعني شبيه بالتعدي، وأما الذنوب فما كان جنسه شر وإثم، وأما قوله إن هذا إعانة إن هذا وما قول من هذا إعانة على المعصية فغلط، والمعنى إذا أبحنا لي المسافر سفر معصية أن يقصر عنه على المعصية، هذا غلط لأنه ما يعان على المعصية وإنما يعان على الطاعة، فإن صلاة الركعتين في السفر طاعة أمر الله بها، فليس في هذا يعان على المعصية، هذا أمر له بما أوجب الله عليه، وصلاة السفر واجبة على هذه الصفة سواء كان طائعا أو عاصيا، المعصية لها شأن والصلاة لها شأن آخر. وأما قول ابن هذه عانى على المعصية فغلط، لأن المسافر مأمور بأن يصلي ركعتين كما هو مأمور أن يصلي بالتيمم، ويلزمهم بقضية التيمم لأنهم لا يختلفون فيها، فيرون أن المسافر سفر معصية إذا لم يجد الماء له أن يتيمم، ولا يقولون يحرم عليه التيمم، وإنما يقال له توب إلى الله عز وجل فلا تتيمم حتى تتوب إلى الله عز وجل، ولا يحل لك التيمم حتى تتوب إلى الله عز وجل من سفر المعصية. قال كما هو مأمور أن يصلي بالتيمم، وإذا عدم الماء في السفر المحرم كان عليه أن يتيمم ويصلي، وما زاد عن ركعتين ليست طاعة ولا مأمورا بها أحد من المسافرين، وإذا فعلها المسافر كان قد فعل منهيا عنه، سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة، والأصل أنه نهي كراهة. قال فصار صلاة الركعتين مثل أن يصلي المسافر الجمعة خلف مستوطن، فهل يصليها إلا ركعتين وإن كان عاصيا بسفره، وإن كان إذا صلى وحده صلى أربعا؟ هذا كلام مشكل. قال مثل أن يصلي المسافر الجمعة خلف مستوطن فهل يصلي إلا ركعتين؟ ما في إشكال، يصلي الجمعة ركعتين خلف المستوطن وإن كان عاصيا بسفره، ولو كان ذلك السفر سفر معصية فإنه يصلي خلف المستوطن ركعتين في سفر المعصية، وإن كان إذا صلى وحده صلى أربعا. وإن كان إذا صلى وحده صلى أربعا احتمال على معنى على ما تذهبون إليه، على ما تذهبون إليه، فأنتم تلزمونه بالأربع، تقولون أنه يصلي أربعا لأنه في سفر معصية، فإذا صلى وحده وصلى أربعا على مذهبكم لأن هذا سفر معصية ولا يحل له القصر، ومع هذا تقولون إذا صلى خلف المستوطن الجمعة صلى ركعتين، فلما أحللتم له صلاة ركعتين خلف المستوطن وهو عاص، وهو إذا صلى بمفرده صلى الظهر أربعا، فلما أبحتم له ذلك ولم تأمروه بصلاة الأربع لأن سفره سفر معصية؟ قال مثل أن يصلي المسافر الجمعة خلف مستوطن، أي المسافر سفر معصية يصلي خلف مستوطن، فهل يصليها إلا ركعتين مع أنه عاص في سفره؟ وصلاة الجمعة هل هي واجبة على المسافر؟ ما هي واجبة. قال مثلا يصلي المسافر الجمعة خلف المستوطن فيصليها إلا ركعتين، وإن كان عاصيا بسفره، وإن كان إذا صلى وحده صلى أربعا أي على مذهبكم، فلم تلزموها هنا بالأربع من أجل معصيته، وأبحتم له أن يصلي ركعتين خلف المستوطن أن يصلي الجمعة. قال وكذلك صومه في السفر ليس برا ولا مأمورا به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال ليس من البر الصيام في السفر، وصوم إذا كان مقيما أحب إلى الله من صيامه في سفر محرم، ولو أراد أن يتطوع على الراحلة في السفر المحرم لم يمنع من ذلك، وإذا اشتبهت عليه القبلة أماكن يتحرى ويصلي، ولو أخذ الثياب أماكن يصلي عريانا، يعني جميع أحكام السفر تثبتونها إلا مسألة القصر تخالفون فيها. فإن قيل هذا لا يمكن إلا هذا، يعني أبحنا له هذه الأشياء لأنه لا يمكن إلا هذا، قيل والمسافر لم يؤمر إلا بركعتين، والمشروع في حقه ألا يصوم، وقد اختلف الناس لو صام هل يسقط الفرض عنه، واتفقوا عنه إذا صام بعد رمضان أجزاءه، وهذه المسألة ليس فيها احتياط، فإن طائفة يقول من صلى أربعا أو صام رمضان في السفر المحرم لم يجزه ذلك، كما لو فعل ذلك في السفر المباح عندهم، وطائفة يقول لا يجزيه إلا صلاة أربع وصوم رمضان عكس هؤلاء. وكذلك أكل الميت واجب على المضطر سواء كان في السفر أو الحضر، وسواء كان ضرورة بسبب مباح أو محرم، فلو ألقى ماله في البحر واضطر إلى أكل الميت كان عليه أن يأكلها، ولو سفر سفرا محرما فأتعبه حتى عجز عن القيام صلى قاعدا، ولو كان سفر من قبيل سفر المحرم، ولو قاتل قتالا محرما حتى عجزته الجراح عن القيام صلى قاعدا. فإن قيل لو قاتل قتالا محرما هل يصلي صلاة الخوف؟ قيل يجب عليه أن يصلي ولا يقاتل، فإن كان لا يدع القتال المحرم فلا نبيح له ترك الصلاة، بل إذا صلى صلاة خائف كان خيرا من ترك الصلاة بالكلية. ثم هل يعيد؟ هذا فيه نزاع. ثم إن أمكن فعلها بدون هذه الأفعال المبطلة في الوقت وجب عليه ذلك لأنه مأمور بها، وأما إذا خرج الوقت ولم يفعل ذلك ففي صحتها وقبولها بعد ذلك نزاع. على كل، خلاص القول في هذه المسألة أن الله عز وجل فرض صلاة السفر ركعتين كما فرضها في الحضر أربعا، لا ينظر إلى طائع ولا إلى عاصم في السفر. السفر كالحضر، السفر فرض الله عز وجل فيها الصلاة رباعية ركعتين، وفي الحضر أربعا لا ينظر إلى طائع وعاصم. الحكم واحد يشمل من كان طائعا ومن كان عاصيا، والعاصي يجب عليه أن يتوب الله عز وجل سواء كان في سفر أو في حضر، فتلك فريضة الحضر وتلك فريضة السفر. والأدلة جاءت عامة من غير تفريق بين سفر، بين سفر طاعة أو سفر مباح أو سفر محرم، جاءت عامة، فتقييد الأدلة العامة يحتاج فيه إلى دليل يدل على ذلك. فما حرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه هو القول الصحيح، والله تعالى أعلم.